الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله في شرح النونية وهذا الجزء النونية وحوله وقوله رحمه الله تعالى: وكواكب الأفلاك تنثر كلها كالآل أنثرت على ميداني وكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتنور أيضا أيما موراني. يشير إلى قول الله عز وجل: وإذا النجوم انكدرت، وقوله تعالى: وإذا الكواكب انتثرت، وقوله تعالى: فإذا النجوم طمست، أي محي نورها وذهب ضوءها. وانكدرت تناثرت من السماء وتساقطت على الأرض، يقال انكدر الطائر إذا سقط عن عشه. قال الكلبي وعطاء: تمطر السماء يومئذ النجوم فلا يبقى نجم إلا وقع. يذهب ضوءها، ولذلك يمكن أن تقع على الأرض تمطر عليها فتقع على الأرض. وقوله رحمه الله: وكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتمور أيضا أيما مورامي، يشير إلى قوله تعالى: إذا السماء انشقت، وقوله تعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام، وقوله عز وجل: السماء منفطر به، يعني متشققة. ذكره ضمير، ذكره بصيغة المذكر منفطر، السماء منفطر، لأن التأنيث السماء تأنيث مجازي، يعني يوم به يوم القيامة. وقوله تعالى: إذا السماء انفطرت، أو انفطر أيضا تشقق. وقوله تعالى: إذا السماء كشطت، كشطت أزيلت، يعني فتحت أبوابها. وقوله عز وجل: وإذا السماء فرجت، أي جعل فيها فروج وفتحات أبواب. وقال تعالى وقوله تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا. وقوله تعالى: يوم تمور السماء مورا، أي تضطرب اضطرابا. وقوله عز وجل: يوم تكون السماء كالمهل، كالماء الذي يغلي، أو كدربي الزيت، الزيت الذي يغلي. وقوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، كما ذكرنا كالفرس الورد الذي يتغير لونها كألوان الدهان. وقوله انشقت، أي صارت أبوابا لنزول الملائكة، فكانت وردة. عن ابن عباس قال: تغير لونها، وعنه قال: كالفرس الورد. فقال أبو صالح: كالبرزون الورد، برزون فرس أعجمي. وحكى البغوي وغيره أن الفرس الورد تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء، فإذا اشتد البرد اغبر لونها، صار أغبر مثل التراب. قال: فشبه السماء في تلونها عند انشقاقها بهذا الفرس في تلونه كالدهان. قال الضحاك ومجاهد وقتادة: والربيع هو جمع دهن. شبه السماء في تلونها بلون الورد من الخيل، وشبه الوردة في اختلاف ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه. وقال عطاء ابن أبي رباح: كالدهان كعصير الزيت يتلون في الساعة ألوانه. وقال مقاتل: كدهن الورد الصافي. وقال ابن جريج: تصير السماء كالدهن الذائب، وذلك حين يصيبها حر جهنم. وقال ابن عباس الكلبي: كالدهان أي كالأديم الأحمر، وجمعه دهن ودهن. قال عطاء الخراساني: كلون الدهن في الصفرة. وقال قتادة: هي اليوم خضراء، ويوم إذن لونها إلى الحمرة، يوم ذو ألوان، خضراء يعني زرقاء في الأحمر. قال ابن كثير رحمه الله: تذوب كما يذوب الدربي والفضة في السبك، معدن الدربي معادن. الفضة في السبت وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها فتارة حمراء وتارة صفراء وزرقاء وخضراء، وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. والإمام أحمد عن أنس ابن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم. قال الزهري: الطش المطر الضعيف. وقوله تعالى: يوم تمور السماء مورا، قال ابن عباس وقتاده: تتحرك تحريكا. وعنه وتشققها، وقال مجاهد: تدور دورا. وقال الضحاك: استدارتها وتحركها لامر الله، اي لان الله امر بذلك، ونود بعضها في بعض. وهذا اختيار ابن جرير، ان الموران او المو انه التحرك في استداره. قال عطاء الخراساني: تختلف اجزاؤها بعضها في بعض، وقيل تضطرب، كلها اقوال متقاربه، كلها تدل على نفس المعنى والعبارات قريبه. قال البغوي: تدور كدوران الرحى. الرحى هو الحجر الذي يطحن به. قال: وتتكفأ بأهلها تكفؤ السفينة، تتمايل بأهلها تكفؤ السفينة، ميل السفينة التي تضربها الأمواج. قال: والمور يجمع هذه المعاني كلها، فهو في اللغة الذهاب والمجيء والتردد والدوران والاضطراب، حركة في دوران مع اضطراب. نسأل الله العافية. وقال تعالى: وإذا انشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. عن علي قال: تنشق السماء من المجرة. المجرة عند العرب على فكرة مجموعة نجوم يسمونها المجرة، مش اللي هي اصطلاح المعاصرين مجرة اللي هو المعاصرة، يسمون مجموعة من النجوم أنها المجرة. فاستعير الاسم ده لما اكتشفوا مجموعات النجوم الكثيرة في السماء، او ان المجموعة الشمسية جزء من المجرة اللبنية. لكن هي عند العرب اصلا كما ذكرت، العرب لا تعرف في الفلك كثيرا ولا تعرف اكثر مما تشاهده. فلفظ المجرة معناها كما ذكرنا مجموعة نجوم. والملك اسم جن، اي الملائكة. والملك على ارجائها، على ارجاء السماء. قال ابن عباس: على ما لم يرى منها، اي حساسها، على حساس السماء، على نواحيها. وكذا قال سعيد ابن جبير والاوزاعي. وقال الضحاك: اي اطرافها. وقال الحسن البصري: ابوابها. وقال الربيع بن أنس: على ما استرق من السماء ينظرون الى اهل الارض. ترقى اصبح رقيقا ينظرون الى اهله. والملك على ارجائها. وقوله تعالى: السماء منفطر به، قال متشقق. قال الحسن وقتاد: اي بسببه منفطر به، اي بسببه من شدته وهوله، اي بسبب يوم القيامه. فرجت، قال ابن كثير، اي انفطرت وانشقت وتدلت ارجاؤها ووهت اطرافها. وهت، ضعفت اطرافها، كانت مبنية بناء محكما فصارت متفطرة متشققة، تتساقط اجزاؤها وتنفك بعضها من بعض. رجع الى كلام ابن القيم رحمه الله، قال: والعرش والكرسي لا يثنيهما ايضا وانهما لمخلوقان، والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان. ولاجل هذا قال جهم: انها عدم ولم تخلق الى ذا الان. يعني ان هذه الاشياء مخلوقة للبقاء لا للفناء، والمخلوق للبقاء باق لا بنفسه بل بابقاء الله اياه. الله عز وجل هو الباقي بذاته سبحانه وتعالى ومستغنى عن الخلق، ولكن ما ابقاه الله من المخلوقات فهو باق بأمره عز وجل بإبقاء الله إياه. وقد ذكر الله تعالى الجنة ونعيمها ودوامها وخلود أهلها فيها، وذكر النار وجحيمها ودوام عذابها وخلود أهلها فيها في مواضع كثيرة من كتابه، وسيأتي ذكر ما تأثر منها. يعني بذلك أن الجنة والنار لا تفنيان ولا سبيلان، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكذا في مخلوقات أخرى كالعرش والكرسي فإنهما باقيان، والعرش سقف الجنة فهو باق كذلك. الله سبحانه وتعالى خلق أشياء للبقاء، وليس هناك من خلاف في وجود مخلوقات بلا نهاية لا تفنى، لأن الله يبقيها. ومنها الجنة والنار أهلهما، ولا نزاع في هذا بين أهل العلم. والنزاع الذي ذكره ابن القيم في الحقيقة ليس أمرا معتبرا، ليس بين أهل السنة. توهم ابن القيم رحمه الله في موضوعين من كتبه في الشفاء العليل وحد الأرواح وجود خلاف بين السلف في المسألة في ثناء النار، ولم يذكر دليلا على ذلك، انما ذكر أدلة خروج عصاة الموحدين من النار انها تبقى فارغة بعدهم، وهي اثار موقوفة ومنقطعة الاساليب، ومع ذلك فيدل على بقائها وعدم ثنائها، ثم جعلها دليلا على ثناء النار. وهذا قول كما ذكرت محدث لا يعرف عن السلف، بل قول بدعة ضرارة بلا شك وخالف نصوص الكتاب والسنة. لأن الله عز وجل قال كلما خبت زدناهم سعيرا، قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وأخبر الله عز وجل عن أنهم خالدين فيها أبدا إلى أبد الآباد. وأما الجنة فلم يذكر فيها خلافا إلا عن جهل الذي قال بأن الجنة والنار تثنيان وتبيدان إلى العدم، فهذا قول أبطر، يعني من أبطر الأقوال ومخالف الكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة. قال وقد جاء في تفسير قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أن المراد بذلك المراد بالاستثناء الشهداء والحور العين ورضوان وزبانية العذاب. وقد قال الإمام أحمد في ذلك إنه هو اعتقاد السلف الصالح، قال فإن احتج مبتدع بقوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه وكل من عليها فان، قيل إن المراد كل شيء كتب عليه الهلاك والفناء هالك فان، ويؤيد ذلك الاستثناء المذكور في سورة الزمر، يعني هناك من يستثنيهم الله عز وجل من الصعق ومن الموت، الله عز وجل يفعل ما شاء. إذا استثنيه الله سبحانه وتعالى من الصعق والموت عند النفخ في الصور. وعلى اي حال فالهلاك لا يلزم منه الانعدام كما ذهب الى ذلك جهل، فان يعني المخلوقات تموت ولكن لا يلزم من ذلك الانعدام، لا يلزم من ذلك ان تعدم بالكلية وتفنى بالكلية رحمك الله، بل تموت وتبقى ارواحها حيث شاء الله منفصلة عن ابدانها واشياء الحية، ثم بعد ذلك ترد مرة اخرى. قال ويؤيد ذلك الاستثناء المذكور في سورة الزمر اللي هو إلا من شاء الله الآية المذكورة. وأيضا فإن الجنة دار مقام، فإن الجنة دار مقام وسرور وسلامة، والموت ضد ذلك، فكيف يكتب على من فيها موت؟ وكذا جاء في العرش أن الله يأمره أن يأخذ الصورة من إسرافيل عليه السلام عند موته كما في حديث الصور الطويل.
وقد سبق الإشارة إلى بعض. وقوله ولأجل هذا قال جهم إنها عدم ولم تخلق إلى هذا الآن، يعني أن لجهم إلحادا في آيات الله جميعا، فكما ألحد في آيات الأسماء والصفات ألحد أيضا في آيات الوعد والوعيد، وجحد وجود الجنة والنار الآن. ولذا نجد من ضمن مسائل التي يذكرها العلماء في عقيدة أهل السنة في اليوم الآخر أن الجنة والنار موجودتان الآن، لأن الله قال أعدت في كل منهما، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى الجنة والنار، وأخبر أنه رأى فيهما من يعذب، فالجنة والنار موجودتان الآن، كما أنهما لا تفنيان ولا تبيدان. وقد خالف جهم في المسألتين فقال أنهما لم يخلقا إلى ذا الآن، وقال بأنهما تفنيان ويفنى أهلهما، فهو منحرف في كل أصول الإيمان. يقول وكذلك الآيات والأحاديث الواردة فيهما، أي جحد الآيات والأحاديث الواردة فيهما، جحد معاني الآيات ورد الأحاديث، وقضى أيضا بثنائهما، قضى نقال يعني اعتقد اعتقادا باطلا بثنائهما وأنهما يثنيان ومن فيهما، وذلك بخلاف النصوص القويمة والفطر المستقيمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقوله رحمه الله والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسادهم حفرت من الديدان، ما للبيلى بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان، يشير إلى ما في السنن وغيرها. وصححه ابن حبان من حديث أوس ابن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. النفخة بداية يعني هي تسبق الصعقة، لأنهم إذا سمعوا النفخة فزعوا ثم بعد ذلك يصعقون، وليس صريحا في إثبات عدد من النفخات كما قد يظن البعض. قال صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم معروضة عليه. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرم؟ قال يقولون دليل. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان، صححه الشيخ الألباني. وهذا قد ثبت أيضا يعني شيء من ذلك أنه ممكن أن يكون لبعض الصالحين والشهداء أن لا تأكل الأرض أجساده، لكن عام في الأنبياء إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. في حق الشهداء يمكن أن تبلى أجسامهم ويمكن أن تبقى، ويكون ذلك من كرامة بعضهم على الله عز وجل، كما ثبت في عبد الله ولد جابر رضي الله عنه أنه بعد 36 سنة من غزوة أحد عندما مر الطير بجوارهم وظهر بعضه فبدوه كما هو لم يتغير، وكذا ولد كثيرون من الشهداء عبر العصور لم تتغير أبدانهم. وليس ذلك بمعنى أنه لا بد لكي يكون إنسان من الشهداء المقبولين أن لا يتغير بدنه، وربما تغير بدنه وإذا وجد دفنهم عموما، ولو انتظر بقاؤهم والنظر هل تبقى أبدانهم أم تتغير، بل يجب دفنهم. ووجود التغير لا يعني عدم الشهادة، لأن الحديث الذي ورد في تحريم أجساد الأنبياء على الأرض، أما الشهداء فليس بمحرمة ولكن قد لا تبلى كرامة له، وده من يعني دليل على أنه يمكن أن يكرم الإنسان بعد موته، لا مانع من ذلك. أن البعض ممن يتكلم في الكرامات يقول أنه لا كرامة بعد الموت، كلام غير صحيح، لكن ليس معنى ذلك جواز سؤالهم قضاء الحاجات بزعم الكرامة. هذا كلام باطل. كرامة مثل هذا الذي ورد أن يبقى جسمه مثلا غير بال لا يبلى جسمه. وروى ابن وهب عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الثلاث يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة، فإن أحدا لا يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ. قال قلت وبعد الموت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه ابن ماجه بإسناد جيد رغم انقطاع، إلا أنه شاهد لما قبله وتقوى به. وفي رواية للتبراني ليس من عبد يصلي علي إلا بلغني صلاته. قلنا وبعد وفاتك؟ قال وبعد وفاتي إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. والأحاديث في بلوغ صلاتنا إليه وعرض أعمالنا عليه كثيرة جدا، وبعضها في الصحيحين لكن بدون ذكر الأجساد. وهي عرض بعض الأعمال في الحقيقة وليس كل الأعمال، عرض الصلاة، عرض بعض الأعمال عليه عليه الصلاة والسلام. فلا يستفاد منها أنه يعلم عليه الصلاة والسلام كل أعمال أمته، لأنه عليه الصلاة والسلام يقال له يوم القيامة إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فدل ذلك على أن بعض الأعمال تعرف وبعضها لا تعرف، فلا يثبت به العلم المحيط بأعمال أمته عليه الصلاة والسلام. فضلا في هذه ثغرات في الفهم أدت إلى انحراف كثير من أهل البدع والضلال، إنه يبني على ثبوت علم الأنبياء والساعة بعد كده يقول لك علم الأولياء، فالأولياء يعلمون أحوال الناس والأموات يعلمون أحوال الناس، فلا فرق بين الموت والحياة، يترتب على ذلك أن يسألهم ويدعوهم. ثبتت كرامة الأموات بعد الموت، الأولياء بعد الموت، يبقى إذا يجوز أن يكون من الكرامة لهم أن يشفعوا للناس. هذا كله مجال خطيرة، اتباع المتشابه وترك المحكم، لأن كل أشياء فيها تفصيل. لما نقول أي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعض أعمال الأمة، لأن نوضح أن في أجزاء ما علمهاش لسان ما يحصلش الغلو الذي يؤدي إلى الفساد والاعتقاد. لما نقول أن في كرامة مثلا بحفظ الأبدان لبعض الأولياء، لا يعني ذلك أن يدعوا من دون الله وأن يطلب منهم الشفاعة، ولا حتى أن يطلب منهم الدعاء من يعني وهم أموات. فلا بد من قصر الدليل على ما دل عليه وعدم توسعته بما لا دليل عليه من كتابنا ورسولنا، بل ما يخالف الأدلة الصحيحة. قال وقد ثبت أيضا في أجساد الشهداء أنها لا تبلى، فكيف بأجساد الأنبياء؟ قلنا أن بعض أجساد الشهداء وليس كل اللي ورد، ورد حديث صحيحة في أن بعض الشهداء لم تبلى أجسادهم، ليس عاما في أن أجساد الشهداء كلها لا تبلى. بعض الناس قد يصيبه مثلا ضيق أو حزن على أن بعض من قتل في معارك المسلمين مع الكفار أنه يتغير، ولا الله دون الشهداء دول ولا إيه عشان تغيرت إيه أبدانهم أو تعطنت أجسادهم. لا، لا يلزم، ممكن أن تتغير وهو شهيد عند الله عز وجل ومقبول عند الله سبحانه وتعالى. ولا نزاع أن يعني المبطون والغريق كلهم تغيرونهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى. يقول كما قال البخاري رحمه الله في سنده عن جابر قال لما حضر أحد، يعني لما جاءت غزوة أحد، دعاني أبي من الليل فقال لي ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ولان أيضا من الكرامة أن شعوره هذا كان فعلا ورؤيته كان شعورا صحيحا، وقذف الله في قلبه وألهمه أنه سيكون مقتولا في أول من يقتل. قال وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وإن علي دينا فاقضي واستوصي لأخواتك خيرا رضي الله تعالى عنه. اقبليني واستوصي اخواتك خيرا. قال فاصبحنا وكان اول قتيل فدفنت معه اخر في قبره، ثم لم تطل نفسي ان اتركه مع اخر، فاستخرجته بعد 6 اشهر فاذا هو كيوم وضعته ثنية غير اذنه، كانه وضعه منذ لحظه منذ العرس، غير ان اذنه تغيرت تغيرا يسيرا. رواه البخاري. ولاصحاب السنن رضي عنه رضي الله عنه من حديث طويل، وفيه فبين انا في خلافه معاويه ابن ابي سفيان اذ جاءني رجل فقال يا جابر ابن عبد الله، والله لقد اثار اباك عمال معاويه، اثاروه يعني حفروا حواليه وما في القبور واخرجوا جزءا منه، قال والله لقد اثار اباك عمال معاويه، فبدا فخرج طائفه منه ظهر وخرج من القبر جزء من جثه جثمان ابيك. طب كما ذكرنا في مرور السيل بجوار شهراء احد، فكانوا يحفرون مجرى للسيل بعيدا، فحصل اثاره يعني حفر ادى الى ظهور بعض جثث الشهداء رضي الله عنهم. قال فاتيته فوجدته على النحو الذي دفنته ولم يتغير الا ما لم يدع القتل او القتيل شيئا يسيرا، يعني في مواضع القتل الذي قتل رضي الله عنه. والبيهقي عنه حديث صحيح. والبيهقي عنه رضي الله عنه قال لما اجرى معاوية العين عند قتل احد بعد 40 سنة استصرخناهم اليهم، استصرخناهم اللي هو فنادينا على اهليهم الى موتاهم، قال فاتيناهم فاخرجناهم او استصرخناهم فاخرجناهم فاصابت المسحاة قدم حمزة فانبعث دما رضي الله عنه. رواه البيهقي في الدلائل، دي كلها من كرامات الاولياء التي هي من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. في روايه ابن اسحاق قال فاخرجناهم كانما دفنوا بالامس بعد 38 سنه. وذكر الواقدي ان معاويه لما اراد ان يجري العين نادى مناديه من كان له قتيل باحد فليشهد، قال جابر فحفرنا عنهم فوجدت ابي في قبره كانما هو نائم على هيئته، ووجدنا جاره في قبره عمرو ابن الجموش ويده على جرحه فازيلت عنه فانبعث جرحه دما، ويقال انه طاح من قبورهم مثل ريح المسك رضي الله عنهم اجمعين، وذلك بعد 46 سنة من يوم دفنوا، وفي ذلك اثار كثيره رضي الله عنهم. إذا كان هذا قد ولد في بعض الشهداء في يعني حروب المسلمين مع الكفار في زماننا ونقل نقلا كثيرا مستفيضا، فلا شك أن يعني شهداء أحد أولى أو خير الشهداء. وقول ابن القيم رحمه الله وكذاك عجب الظهر عجب لا يبلى، عجب الذنب لا يبلى ولا منه تركب في القتل الانسان، بلى منه تركب يعني بلى ليس يبلى، يشير الى حديث ابي هريره المتقدم قريبا وفيه وليس من الانسان شيء الا سيبلى الا عظما وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامه، كما ذكرنا جزء صغير منه ربما لا يبدو للناظر و يظل على خلقته العظمية لا يتحول الى تراب، يركب الخلق يوم القيامة. يقول وكذلك الارواح لا تبلى كما تبلى الجثوم ولا بلى اللحماء اللحمان، ولاجل ذلك لم يقر الجهم ما الارواح خارجة عن الابدان لكنها من بعض اعراض بها قامت، وذا في غاية في البطلان. يشير الى ما تقدم ذكر بعضه قريبا من الايات الصريحه والاحاديث الصحيحه من ان الارواح ليست مطلقة حياة الجسد العارض الجسم العارضة. زي ما قلنا في فرق بين ما تبقى صفة من صفات البدن اللي هي حياة، زي ما بنقول ان في اجزاء بتبقى حية في الانسان قبل نفخ الروح، ما هو الحيوان المنوي راوي والكائن الحي يظل يكون حيا موجودا ولكن لا روح فيه ثم تنفخ فيه الروح، ولكن له حياة موجودة قائمة. الحياة عرض من الاعراض، صفة من صفات بعض الاجسام بالنسبة لنا احنا لكن نشهدها يعني. ولكن الروح شيء اخر، هناك ارتباط او اقتران في الحقيقة بين وجود الروح في البدن وبين بقائه على الحياة بالنسبة لنا والحيوان عموما. فخروج الروح يقارن مع تفاوت يسير في انتهاء الحياة، اذا خرجت الروح مات البدن، ولكن تظل في سويعات يبقى فيها اجزاء من البدن حية بعد خروج الروح. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الروح اذا خرجت تبعه البصر، بدليل ان البصر بيفقد بعد ايه؟ بعد خروج الروح. والطب الحديث يثبت هذه الحقيقة بلا شك، ان في ساعات تطول او تقصر تظل فيها بعض اجزاء الانسان بعد موته ما زالت خلاياه حية، وهي عمليات نقل الاعضاء كلها مبنية على هذه اللحظات، لكن قد تطول وقد تقصر. بالنسبة مثلا القرنية ونحو ذلك، القرنية دي ممكن تقعد مدة طويلة، بنوك العيون دي مبنية على ذلك بعد ما الجلد احيانا بعد عدة ايام من الموت يمكن ان يؤخذ اجزاء من الجلد وترقع بها في عمليات جراحية اجزاء من يعني من احياء ويكون جسما حيا، ويكون الجلد بقى لسه الخلايا مش ناتجة، الكلى والقلب ونحو ذلك عدة ساعات بعد الموت. قلب الضفدع ممكن يقعد بعد ما الضفدع تموت ممكن يقعد 48 ساعة 24 ساعة، تحط له بعض المواد اللي تجعله ودق. مثال محسوس يعني للناس دي البرص، يقعد يتحرك جامد جدا، حياة الأعضاء دي العضلات دي ما زالت حية، مجرد تتحرك فيها تفاعلات كيماويه بالسن خلاها تنقرض من بطنه، وهو البرص خلاص ايه ماشي لا شك يعني. لكن هناك اقتران، وحياه الجنين برضو الحياه تسبق نفخ الروح. صحيح انها تنفخ عند 120 يوم وان كان الجنين حي قبل ذلك، الجنين حي قبل هذا، ولكن حياته اشبه بحياه النبات. بس في اجماع على ما بعد 120 ان بقى اعتداء على روح هذا الجنين، اعتداء على نفسه. والصحيح انها قبل ذلك ان الحيوان مترقبه قبل ذلك او موجوده، ولا يلزم نفس الروح حتى يحرم اسقاط هذا الجنين، بل طالما تكون خلق ادمي حرم الاعتداء عليه. صحيح ان هذا الكلام يظهر بعد الاربعين يوما الاولى، لكن هو في نزاع ما بين ال 40 وبين ال 120، والصحيح تحريم الاسقاط في ذلك. هو الجنين يبقى حي ولكن ليس بايه؟ ليس لم تنفخ فيه الروح. فالحياه شيء اخر غير الروح. الروح مقارنه كما ذكرت، وجود الروح في الحيوان مقارنه لحياته، ولكن ليس ذلك ان الروح هي الحياه. لذلك يقول الروح ليست هي مطلقة في الجسم العرضة، بل هي حقيقة أخرى مستقلة يعمر الجسد بخروجها فيه ويسد بخروجها منه، وهي النفمة التي يموت الإنسان بخروجها من جسده. وأنها لها حقيقة، لها يعني هي كيان شيء مستقل وليست مجرد صفة للبدن، ليست صفة للخلايا مثلا. النبات حي وليس فيه روح، كما قال ابن عباس في المصور اسمع الحجر والشجر وما لا روح فيه. ولا شك انه حي، وادله الحياه في النبات قطعيه ولكن ليس فيه روح. يقول وانها لها حقيقه، وانها تنفخ تقبض وتصعد وتهبط وتنفخ في الجنين، تقبض عند النوم والموت، تصعد وتهبط اثناء حياه الانسان، وانها بعد مفارقتها الجسد اما ان تنعم او تعذب، واما ان تفتح لها ابواب السماء حتى ينتهى بها الى الله، او تغلق دونها فيذهب بها الى سجين والعياذ بالله كما قبلنا ذلك لله، وانها تجمع بالسور وتطير بنفخ اسرافيل اذا امره الله. ده حديث السور الطويل. الله اعلم بذلك لاني لاعلم دليلا صريحا في انها تجمع في السور، السور هو البوق، الله اعلم بهيئته، لكن اللفظ لا او الجزء لا مش موجود الا فيه فيما اعلم. فهذا مما توقف في انها تطير كل روح الى جسدها الذي كانت تعمله في الدنيا حتى تدخله، وتدب فيه دليل السم في الحديث حتى يكون بشرا سويا. هذا مما لا نزاع فيه، وهو ان الارواح تدخل الى الاجساد وتبعث الاجساد برجوع الارواح اليها كما كانت في الدنيا. يقول انها بعد خروجها من الجسد تكلم وتتكلم وتسأل وتجيب وتخبر كما ثبت ذلك بنصوص الكتاب والسنة. واما كيفية الروح وكنهها فليس لبشر العلم به ولا الاطلاع عليه. ولهذا لما سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عنه انزل الله تعالى جوابهم قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. نعم، ده اصح من الاقوال او من اصح الاقوال فيها ان الروح روح ارواح بني ادم جنس الروح، وقيل الروح جبريل، لكن الاظهر الاول الله اعلم ان كيفيه الروح مجهوله، ما هذا الذي يجري فينا الله عز وجل اعلم. الانسان بيشعر ان هو واحد، انت شخص واحد ولك كيان واحد، مع انه ملايين الملايين من الخلايا والاجزاء المتفرقه اللي بيجمعها هذا الجسد الواحد، وكذا كل كائن حي، لكن كل واحد حاجه واحده، مش مجرد الخلايا تتغير وتروح وتيجي وانت. وقوله رحمه الله ولاجل ذلك لم يقر الجهم ما الارواح خارجه عن من الابدان ولكنها من بعض اعراض بها قامت، بالابدان قامت لكنها من بعض اعراض مش جواهر. اهل السنه بيقولوا لا، الروح لها كيان، لها حقيقه، بتحل في الجسد وتستقر فيه وتفارقه، يبقى هي لها وجود قبل الجسد، وبعدين بتتصل بالجسد في مرحله معينه، وبعدين بتتركه وتفارقه. غير خلق الارواح قبل الاجساد، واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج في رؤيا في رؤيته لادم عليه السلام وعن يمينه وعن شماله ناس مبنيه، ارواح بنيه، ارواح بنيه من اهل الجنه عن يمينه، وارواح بنيه من اهل النار عن شماله. وارواح الكفار لا تكون في السماء بعد موتهم، وانما لا تفتح لهم ابواب السماء. وظاهر الامر ان ادم عن يمينه وعن شماله في السماء الدنيا بعد ان فتح باب السماء الدنيا للنبي عليه الصلاه والسلام. فالظاهر ان ارواح بني ادم قبل الذين سوف يولدون، فهم عند ادم عليه السلام. نسم بني، النسمة جمعها نسم، فهذه ارواح بني ادم في السماء قبل نزولها الى الارض. واما اذا نزلت الى الارض فاستقرت الابدان فعملت بالمنكرات والكفر والظلم والكبر، فانها لا تفتح لها ابواب السماء. فالجهم بيقول ان الارواح عرض زي الطول والبطن والقصر مثلا، ده ايه في البدن؟ ده صفة من صفات البدن، ده الانسان ده يسمع ويبصر، السمع والبصر دي صفة عرض من ايه؟ من اعراضه. ما تقدرش مثلا نقول طب في سمع هو موجود نجيبه ندخله هنا، لا مفيش حاجة اسمها كده، ده صفة من صفات الايه؟ البدن. البصر كذلك، وليس ان الانسان يمكن ان نفصل سمعه عنه او بصره ايه عنه، زي ما نتصورش انفصال طوله وايه وقصره. اما بالنسبه الى الروح فهي يمكن ان تنفصل ولها وجود وكيان مستقل. فبيرد على الجهم ويخبر بمذهبه الباطل. يقول يعني ان مذهب الجهم في الروح ومذهب الفلاسفه الحائرين ان الروح ليس شيئا يقوم بنفسه بالعرض، والعرض في اصطلاحهم هو ما لا يستقل ولا يستقر، انه عارض يعني مؤقت لا يستقل بنفسه ولا يستقر في وصف الجو، لا يستقر يعني كاستقرار الجوهر. فمنزلة الروح عندهم من الجسد كمنزلة السمع من السامع والبصر من المبصر، يذهب بذهابه. فلقد يذهب البصر والسمع والذات التي يقوم بها، فلقد يذهب البصر والسمع والذات التي يقوم بها موجودة. فجحدوا ان بكون النفوس التي هي الروح شيئا قائما بنفسه. وجحدوا ان تكون النفس، فجحدوا ان تكون النفس التي هي الروح شيئا قائما بنفسه، وانه ينفخ في الجنين في بطن امه بعد الاربعين الثالثة، وان الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. وجحدوا كونها شيئا يساق وينزى عند الموت ويورد بها الى الله عز وجل، فيفتح لها ابواب السماء ان كانت محسنة، او تغلق دونها ان كانت مسيئة. ولا ان ارواح الانبياء والمؤمنين في الرفيق الاعلى وارواح الكتاب في سجين، فكذبوا بالكتاب وبما ارسل الله به رسله فضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول: فالشأن للارواح بعد فراقها ابدنها والله اعظم شان، يعني انه اعظم شانا من الحياة الدنيا، وذلك لانه يكون اذاك الخير الخبر، اذاك يكون اذاك الخبر عيانا والغيب شهادة، والمستور مكشوفا والمخبأ ظاهرا. فليس الخبر كالمعاينة ولا علم اليقين كعين اليقين، فالمصدق يرى ويجد مصداق ما جاء به النص كما علمه وتيقنه، فيزداد بشرى وفرحا وسرورا. والمكذب يرى ويجد حور تكذيبه لذلك، حور تكذيبه يعني ما آل تكذيبه، عاقبة تكذيبه، ما رجع إليه تكذيبه، وغب ما جناه على نفسه، ويذوق وبال أمره، ويذوق وبال أمره، وكل يفضي إلى ما قدم. وقول: إما نعيم أو عذاب، إما عذاب أو نعيم دائم، قد نعمت بالروح والريحان، يشير إلى قول الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين، من كان المحتضر من المقربين، فروح وريحان وجنة نعيم. روح أي راحة، خدوا بالكم كلمة روح غير روح، روح زي ما قلنا قبل كده هي روح الإنسان، أو جبريل عليه السلام يسمى روح، والقرآن يسمى روح، أما الروح فهي الراحة الرحمة. فروح وريحان وهو الطيب الذي يشم على صحيح الأقوال، وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، من أصحاب اليمين أي يقال له سلام لك أنت من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. النزل هو ما يعد للزائر، فهو يعد له نزل من الماء الحار شديد الحرارة، ويصلى جحيما يحترق فيها. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وغير ذلك مما في معناه من الآيات، وقدمنا منها جملة، وقدمنا من الأحاديث في أحوال الاحتضار والبرزخ ما وما يتعلق بذلك من أنه حب التواتر، فليرجع إليه ولله الحمد لله. سبق شرحه. قوله: وتصير طيرا سارحا مع شكلها تجني الثمار بجنة الحيوان، يشير إلى حديث كعب بن مالك المسلسل بالأئمة: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم بعد. لكن ارواح الذين استشهدوا في جوف طير اخضر ريان يشير بذلك الى قوله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. الصحيح من الحديث مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. قال اما انا قد سألنا عن ذلك فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ارواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي الى القناديل فاطلع اليهم ربهم عز وجل اطلاعا فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا اي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا انهم لم يتركوا من ان يسألوا قالوا يا رب نريد ان ترد ارواحنا في امثالنا حتى نقتل في سبيلك مرة اخرى فلما رأى ان ليس لهم حاجة تركوا. وعز وجل يعلم انه ليس لهم حاجة ينالونها وهم في الجنة ولكن سألهم ذلك ليبين لعباده المؤمنين حال الشهداء. نسأل الله ان يرزقنا الشهادة في سبيله. ها مرة اخرى حتى نقتل في سبيلك مرة اخرى مرة اخرى. يقول ابن القيم فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والابدان. انه كما ذكرنا ان الفرق بين من روحه طائر فهو ليس روحا حالا في جسد بل الروح يكون في شكل وهو على صفته في كيفيته المجهولة مادته المجهولة. واما ارواح الشهداء فهي في حواصل طير فقد حلت في اجساد اخرى. قال بذلوا الجسوم لربهم بذلوا اجسامهم في الدنيا لله فاعاضهم عوضهم اجسام تلك الطير بالاحسان احسانا منه عز وجل اعطاهم اجساما جديده بدل الاجسام التي بذلوها فلها قناديل اليها تنتهي ماوى لها كمساكن الانسان. فالروح بعد الموت اكمل حاله منها بهذه الدار في جثمان وعذاب اشقاها اشد من الذي قد عاينت ابصارنا بعيان. عذاب الاشقياء اشد مما نرى من انواع البلاء والعذاب الذي يرى في الدنيا من عذاب المحترق وعذاب المريض وعذاب الغريق وعذاب المعذب وغير ذلك من انواع العذاب. فعذاب الاشقياء في ارواحهم والمتصل بابدانهم فينال في نوع من الاتصال مع كون الارواح خارج الانسان ليست حالة فيها على الدوام هي تعاد فيها لحظات السؤال ولكن بعد ذلك تكون بينها وبين اتصال الله اعلم بكيفيته. قال واذا اراد قوله واذا اراد الله اخراج الورى بعد الممات الى معاد ثاني القى الارض التي هم تحتها مطرا غليظا ابيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران يشير الى حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما بطوله وفيه ثم يرسل الله او قال ينزل الله تعالى مطرا كانه الطل او الظل فتنبت منه اجساد الناس كما ذكرنا انه في 40 يوما بين النفختين بين النفختين 40 فخلال ذلك ينزل المطر في حديث السور الطويل ثم ينزل الله تعالى عليهم ماء من تحت العرش ثم يأمر الله تعالى السماء ان تمطر فتمطر 40 يوما حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا ثم يأمر الله الأجساد ان تنبت فتنبت كنبات الطرافيت او كنبات البقل الطرافيت الى البقول وهو الذي عناه بقوله عشرا وعشرا بعدها عشران يعني 40 فتظل تنبت منه اجسام الورى اجسام الخلق ولحومهم كمنابت الريحان حتى اذا ما الام حان ولادها وتمخضت فنفاسها متباني تشبيه الارض بالام التي اقترب ولادها الارض ام للبشر. اوحى لها رب السماء فتشققت. قال يشير الى قول الله عز وجل واذا القبور بعثرت. قال ابن عباس بوحثت. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. قال ابن عباس بوحثت زي نبشت. بحث فيه يعني تخرج ما فيه. وقال السديت بعثر تحرك فيخرج من فيها. قال البغوي بوحثت وقلب ترابها وبعث من فيها من الموت احياء. وقالوا بعثرت الحوض وبحثرت اذا قلبته فجعلت اسفله اعلاه. وقال في الآية اذا بعثر ما في القبور اي اثير واخرج ما في القبور اي من الاموات. قال وتخلت الام الولود واخرجت اثقالها انثى ومن ذكراني. الام الولود اللي هي الارض. يشير الى قوله تعالى والقت ما فيها وتخلت. قال مجاهد السيد وقتادة القت ما في بطنها من الاموات وتخلت عنها. واخرجت اثقالها يشير الى قول الله عز وجل واخرجت الارض اثقالها الى قوله بان ربك اوحى لها. قال ابن كثير رحمه الله يعني القت ما فيها من الموتى. هنا دي فيها تفسيرين ولا تعارض. لأنها تخرج ما فيها من الموتى وتخرج أمثال الأسطوان أفلاذ كبدها من الذهب والفضة. فلذة الكبد اللي هو خلاصة يعني أغلى شيء. تسمى الأولاد أفلاذ الأكباد لفلذة الكبد. طرف الكبد ده يعني أطرف شيء. أولاد شيء وأغلى شيء. فأغلى شيء عند الأرض هي الذهب والفضة أغلى ما في باطنها. قال البغوي رحمه الله اثقى لها موتاها وكنوزها فتلقيها على ظهرها. جمع بين القولين. والله ينشئ خلقه في نشاه اخرى كما قد قال في القران. اي هم انفسهم لا غيرهم بعد موتهم في نشاه اخرى. يشير الى قوله عز وجل وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى. فهذه النشاه الاولى. وقال تعالى وأن عليه النشأة الأخرى وهو البعث بعد الموت. قال تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أي هل لا تصدقون لولا صدقتم بالبعث والنشور. فأعظم دليل على البعث والنشور هو الخلق الأول. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أنتم تخلقونه إنسانا أو أنتم تخلقون هذا المني في أنفسكم. الاول هو المشهور نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. يعني لا يعجزه عز وجل ان يبدل امثالنا على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الاولى الى الحياة الدنيا فلولا تذكرون تعتبرون فتعرفون ان هناك نشأة اخرى وما في معنى ذلك من الايات والاحاديث. والمقصود ان الله سبحانه وتعالى يبعث الموتى انفسهم ويجمعهم بعد ما فرقهم وينشرهم بعد ما مزقهم ويعيدهم كما خلقهم. قد علم الله ما تنقص الارض منهم وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. قال ابن القيم ما قال ان الله يعدم خلقه فرا كقول الجاهل الحيراني. اي لم يقل الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم انه يعدمهم العدم المحض وياتي بغيرهم. ولا ان المثاب غير من عمل الطاعات في الدنيا. ولا ان المعذب غير من مرض على المعاصي. ان الله لا يظلم مثقال ذره وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى وما الله يريد ظلما للعباد. بل قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالذين خلقهم من الأرض هم الذين أعادهم فيها وهم الذين يخرجهم منها ليسوا غيرهم كما يقول الزنادقة قبحهم الله تعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرجون من الأصوات ومن مصاريفكم، الأصوات والقبور، ومن أماكن قتلكم ممن صرع، ولم يقل إنه غيركم الذي يخرج. والكلام في هذا الباب يطول جدا، والنصوص فيها لا تحصى كثرة، وإنما أشرنا إلى بعض من كل ودق من جل وقطرة من بحر، والله المستعان. لأخي ما ذكرنا من التعليقات على الأبيات التي سقنا من نونية بن القيم رحمه الله تعالى مع غاية الاختصار والإيجاز، ولله الحمد والمنة، ولنرجع إلى شرح أبيات المثل المذكور الذي نستكمله مرة ثانية إن شاء الله. ثبت أن الإمام القيم قرأ على الماء للرقية وقال هي مجربة، ما أعرفش والله، بس مسألة قراءة على الماء قريبة مما فعل الصحابة من جمع البذات. يقول هل في البدعة الإضافية خلاف؟ لا، كأصل لا، ولكن في خلاف في بعض أنواع البدع وشبهها، يعني هل دي تبقى بدعة ولا الباب هو من باب القياس فيها؟ هل يجوز الكذب على الأهل من أجل حضور دروس العلم الشرعي؟ العلم الواجب فرض العين، نعم، والتعريض أولى، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني السحر. بعض المعاصرين يقول في قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب أن هذا في الدنيا، كلام غير صحيح ولا يعرف عن السلف رضوان الله عليهم، إنما هو يوم القيامة ومر أصلا الشيء اللي بيتحرك الأرض ما يتقالش الأرض هي اللي تتحرك، ما الأرض تتحرك طبعا، بس طالما كل حاجة تتحرك عليها ما تبقاش فيه حركة نسبية بينها وبين أجزائها. اللي بيتحرك على الأرض لازم بالنسبة للأرض، ودي مش حاصل بالنسبة للجبال. تمر مرة السحاب دي بيقول دوران الكرة الأرضية، ده كلام غير صحيح. اللي عايز يكتب سؤال يكتبه بخط بقلم غير رصاص، لأنه بيبقى صعب جدا. خطيب يوم الجمعة قال فتتنزل ملائكة ويتنزل الله عز وجل. هل هو بمعنى ينزل؟ سأله هو بقى. اللفظ ده ما وردش يتنزل دي، لكن هو عز وجل ينزل. تلاوة الأشعار كتلاوة القرآن تماما كلام منكر، يلبس على الناس أمرهم مع كثرة الجهل. هل معنى اهتزت وربت اهتزازا حقيقيا؟ لا مانع من ذلك، كلام بعض التكلمات الإعجاز العلمي في هذا أمر لا يعارض ما ورد عن السلف. ريح الدبور يعني من الجنوب، يضرمها نارا يشعلها نارا. هل نحرق ورق علية قرآنية؟ الدليل وما الدليل؟ نعم يحرق كما فعل عثمان في المصاحف حتى لا تبقى صورتها فتهان. كيفية الرد على قول الشيخ الإسلام ابن تيمية في أحد قوليه أن الشرك الأصغر داخل في مسمى الشرك الذي لا يغفره الله؟ الشرك إذا أطلق فهو الأكبر ولا بد من تقييده، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، فالمقصود به الأكبر. ثانيا قول النبي عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، وهذا الاستغفار مع عدم استحضار الذنب نفسه أنه غير معلوم، فلا يتصور تحقيق التوبة منه، إنما هو استغفار، فإذا جاز أن يغفر دل ذلك على الشرك الأصغر يجوز أن يغفر من غير توبة خلافا للشيخ الإسلام. لا، كلام شيخ الإسلام لا تلف له في ذلك، إن يقول إن الشرك الأصغر لا يغفر، لا يجوز مغفرته، لابد أن يعذب. هذا قول لا أعلم قائلا به من السلف. السلف يقولوا اللي عنده أصل الإيمان في مشيئة الله إن شاء عذبه إن شاء غفر له. قال بعض المشايخ أن مريم ليست أخت موسى وهارون عليهما على نبينا الصلاة والسلام، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام مش كلام المشايخ. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء، هي مريم بنت عمران وأخوها اسمه هارون، والحديث ثبت في ذلك أنهم لما سألوا جعفر عن ذلك وأجاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه عن ذلك أنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم، يعني عمران رضي الله عنه والد مريم سمى مريم وسمى ايه هارون، زي ما انت بتسمي انت اسمك عبد الله وتسمي ابنك ايه محمد مثلا، واحد اسمه ابراهيم يسمي ابنه اسماعيل يسمي ابنه ايه اسحاق، ماشي كده.
قال احد المشايخ ان طاعه الوالدين شرط في دخول الجنه. طاعه الوالدين واجب من الواجبات العظيمه، وبرهما من اهم الامور، وطاعتهما في غير معصيه الله عز وجل الاصل وجوبها، والمحرم المكتوب تحريمه هو العقوق، وهو كل فعل يتاذى الوالدان منه تاذيا ليس بالهين. واما مخالفتهما في بعض الامور المباحه التي لا اذيه لهم فيها وليس من حقهم امر الولد بها وامرهم متجاوز، فهذا طاعتهما في ذلك ليست واجبه، والله اعلم. كان يخرج من ماله مثلا ويطلق امراته ان لم يكن امرهما عن امر شرعي. ولذلك قال الامام احمد لمن ساله ان امه تامره طلاق امراته او اباه تامره، فقال ان كان ابوك مثل عمر فافعل، فان كان غير ذلك فليس له ان يلزمه بذلك. ولو منهاه عن السفر مثلا سفرا غير مكوف فلا يلزمه استئذانه فيه ابتداء، والله اعلم. فمساله شرط في دخول الجنه لا اظن هذا الاطلاق يصح مطلقا، هي حتى العقوق من الذنوب، وهو يوضع في ميزان السيئات، من غلب السيئات على حسناتها ليعذبه الله بسيئاته كلها ام يعذبه حتى تزيد حسناته على سيئاته واحده، الله عز وجل اعلم. الا انه مستحق للعذاب بقدر ما كان من ذنوب، الذنوب التي بقيت عليه بعد الحسنات، لان الحسنات يمكن حسنات هناك حسنات ناحيه تمحو قدرا من الايه؟ من الذنوب. هل ارواح الشهداء واجسامهم في حواصل طير؟ اجسامهم في الارض يا فتى، اجسامهم في الارض بالقطع واليقين، اجسامهم التي قتلت في الارض، والاجسام الاخرى في يعني هي هذه الطير جعلت الارواح فيها. قبض النبي صلى الله عليه وسلم وبسطه ليده عند ذكر قبض الله عز وجل السماوات وطي السماوات، هذا الامر يثبت كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام، ويقال لقوم يؤمن عليهم من التشبيه ولا يتجاوز الموضع الذي ورد فيه، فلا يفعل ذلك بايات الصفات واحاديثها الاخرى، لا يفعل الا بما ورد. وعند قوم يؤمن عليهم من التشبيه، هل الحوض قبل الصراط ام بعد الصراط؟ ذكرنا التفصيل في هذه المساله من قبل، وذكرنا ان الراجح هو ان الحوض ايه؟ قبل الصراط. أليست الملائكة عليه السلام، أليست الملائكة يفنون يموتون، حتى جبريل عليه السلام قبل القيامة يموتون، أما يفنون فهذا لفظ لم يرد، يعني اللي هو اللي بالاستراء أقصد لفظ ده، طبعا كل من عليها فان نعم بمعنى يموت، ولا يلزم منه الإنعدام الذي الفناء الاصطلاحي، يعني سؤال كده بتاع امتحانات قلت وحيد وهي يقوم على ركنين عظيمين كل منهما لازم الاخر وانتفاء احدهما يلزم انتفاء الاخر، هل هذان الركنان هما المحبه والتعظيم والاستسلام والطاعه ولا توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات؟ بتاع امتحانات اكيد واحد ساله حسب اللي شرحه له، يعني لا هو الظاهر ممكن يكون قصده النفي والاثبات، البراءه من الشرك واثبات العبوديه لله وحده ولا شريك له، الامر ده حسب الكلام المقصود. يعني الروح تتعلق بالبدن في الدنيا ويوم البعث وتنفصل عنه حال النوم وفي البرزخ، دقة هذه العبارة عبارة لا يعني ليس فيها ما ينكر، ولكن تنفصل انفصال يعني ليس انفصالا تاما عند النوم. نعم النوم وفي البرزخ. بالمناسبة حفظ الله أستاذ الشهداء أنه في حرب أفغانستان حكي ان قتل طالبان لم تبلى اجسامهم بعد ايام، وبالعكس قوات التحالف بلت اجسامهم وتعفنت، كان اولى ان تتعفن، هي كانت مليئه بالعفن في حياتها، ونسال الله ان يتقبل قتل المسلمين في الشهداء. حديث ختم من مجالس سوره العصر حديث ضعيف روايه حفص عن عاصم احد القراء المشهورين، روايته يعني هو تلقى القران بهذه الطريقه، هل يجوز لاحد ان يقرا القران او يضع المصحف في حمام في شقه يحدث فيها عمليه تشطيب لسه ليس في الحمام نجاسه فلا باس، لسه هيبقى حمام. الجمع بين حديث ابن عباس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فراى اليهود تصوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل فصامه موسى، فقال أنا حق بموسى منكم فصامه. والحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر له أن اليهود يصومونه في آخر سنة له، لم قال إن كان العام القادم صمنا التاسع، صمنا التاسع فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قادم كان لا يخالف أهل الكتاب في كل شيء، بل في كثير الأشياء كان لا يخالفهم، ثم شرع له بعد ذلك مخالفتهم في كل الأشياء. فكأنه صلى الله عليه وسلم ذكر له أمر المخالفة في يوم عاشوراء متأخرا، لأنهم كانوا يعلمون أنه يسعى إلى مخالفتهم في كل شيء، فكأن هذا الأمر ظل غير مخالف لأنه مأخوذ عن موسى صلى الله عليه وسلم وليس منهم مباشرة، بل علم أن موسى فذكر له ذلك فأقبر أنه يصوم التاسع مع العشر، فيبقى الاقتداء بموسى ويبقى مخالفة اليهود. بعد دفن أحد الموتى تذكروا أنه لم يوجه القبلة، هل يجوز الحط عليه؟ نعم يوجه القبلة. هل عثر على عبد الله الغلام صاحب الأخدود في عهد عمر؟ روايات بأسانيد منقطعة في وجود مقتل، في وجود إنسان مقتول وضع يده على صدغه، ولما رفع يده عن صدغه يعني فجر دما فأعادوه فعيد. أسندها أسند السيرة. هل النذر في الأصل مكروه؟ النذر المعلق مكروه. هل معنى كلام نقل الأعضاء كلامك في نقل الأعضاء أن يجوز نقل الأعضاء؟ أنا ما قلتش، أنا الموضوع ده متوقف فيه، لا أدري. أنا قلت إن ده مبنى الكلام عليه، إن هو ده دليل على وجود الحياة فيه، مش إن ده جائز شرعا، ده موضوع تاني. لكن هي مسألة إن الأعضاء دي لها مدة معينة تتنقل فيها بعد الموت، أه لازم عشان تكون الأعضاء دي حية. لو نقلوا ممكن الأعضاء دي بعد ما تتحط في حتة تانية تموت. تموت جوه البتاع، يبقى البني آدم ده باظت العضو المنقول له، سواء الكلى أو الكبد أو غير ذلك، لازم يفضل حي مع إن الشخص يكون مات. القلب المنقول من واحد لواحد شخص مات بالقطع، وقلبه ما زال هو إيه؟ مادة حية. هل يجوز طلب الدعاء بأن يرزق الإنسان الشهادة؟ نعم. سألها عمر رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله منازل الشهداء قال من سأل الله الشهادة صدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وأن يرزق بعدها أن تسكن روح واصل الطير، وأن يرزق ويزوج بالحور العين. أما يطلب الشهادة فقط، يطلب الشهادة وحسبه أن يقول أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، وإذا سأل الشهادة حصل له ذلك، بما ثبت في الحديث الصحابي الذي سمع ابنه يقول: اللهم اسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل في الجنة، فقال: يا بني حسبك أن تقول أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليكوننا أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. ها؟ يعتدون في الطهور والدعاء، في الوضوء يزود وفي الدعاء يدعي. فخشي الصحابي على ابني أن يكون من المعتدين في الايه؟ في الدعاء. هل الروح يا الانسان على الحقيقه والبدن مركب، مركب لها؟ الانسان مركب من جسد وروح، والانسان اللي احنا نعرفه جسد وروح. اما الانسان قبل وجود الروح، قبل وجود البدن فهو روح، وبعد ذلك اجزاء بدن سوف تتحلل في الارض الا عجب الذنب وتعود الى التراب، وروحه تكون حيث شاء الله، ويوم القيامه ينبت له جسد، ينبت جسمه من الارض وتعود الروح اليه. ضرب امرأته وهي حامل وهو لا يدري، فأسقط جنينها من بطنها. نعم عليه دية يدفعها للأم، وعليه كفارة يصوم شهرين متتابعين، والدية خمسة من الإبل.